Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الخميس الموافق 24 شهر 3 سنة 2016. برنامجنا يحتوي على نشرة الأخبار بالإضافة إلى حلقة جديدة من برنامج بصراحة مع الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة حول حقيقة ما جرى في أديس أبابا وأسباب رفض المعارضة لخارطة طريق أمبيكي، بالإضافة إلى برامج أخرى متنوعة. لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قوى المعارضة تجدد رفضها التوقيع على خارطة الطريق وتطالب بالمؤتمر التحضيري.
هذا الأمر هم يريدوننا بعد أسبوع أن نلتقي بعالية 7/7 وننتقل بعد ذلك إلى المؤتمر العام الخاص بالوصلة وانتهي الأمر.
إضراب العاملين والأطباء بمستشفى قريضة ومسيرة شعبية داعمة لأطباء في المدينة.
اليوم عملنا الغرفة الاحتياجية الموظفين المستشفى، طبعا خرج عام ألافا من الناس، الطلاب والمواطنين، عدد كبير ألافا من الناس عمل احتياجية في مستشفى قريضة.
حريق هائل يلتهم عشرات المنازل بمدينة أبو كارينكا، والميليشيات تختطف بالصفري على طريق الفاشر طويلة.
جان جاي عنده العربية دوشكا، وقف العربية عشان خروج للمليار، شال 45 تلفون وصاب العربية وده لأبقالية.
تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ينظم وقفة احتجاجية بالتزامن مع زيارة نائب رئيس الجمهورية لمشروع الجزيرة.
نحن في التحالف معانا مجموعة من أبناء التحالف شباب وطلاب، قررنا أنه نحن نوصل رسالتنا ورسالة المزارعين ورسالة التحالف لرئاسة الجمهورية وتمثل في حسبه، مشينا في مقر الاحتفال في غرية العقبة بالجزيرة.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. وصف الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة خارطة الطريق التي وضعتها الوساطة ووقعت عليها الحكومة وأمبيكي في أديس أبابا يوم الاثنين بأنها خارطة الطريق للطيران إلى الخرطوم والحبوط مباشرة في قاعة الصداقة لتحليل حوار الوزبة، وهو ما دفع الأطراف الأربعة لرفض الخارطة. وقال الدكتور جبريل إبراهيم في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج بصراحة يزاع اليوم الخميس ردا على سؤال لماذا رفضوا التوقيع رغم أنه خارطة الطريق وضعت وقف الحرب كمبدأ. وقال جبريل أنه ترتيب خارطة الطريق كان مخادعا، وهو عبارة عن دس للسم في الدسم، بقوله أنه ترتيب الورقة أو خارطة الطريق لا تعني بالضرورة وقف الأداعيات والحرب أولا وتوصيل الإقاسة كما ورد كأمر سابق للحوار الوطني. وقال هم في حقيقة الأمر يريدوننا بعد أسبوع أن نلتقي بآلية 7/7 وننتقل بعد ذلك إلى المؤتمر العام لحوار الوزبة في قاعة الصداقة وينتهي الأمر. وأضاف قائلا إذا دخلنا في هذا الموضوع فلن تستطيع حتى أن ترجع للحديث عن المفاوضات والسلام والتفاوض حول قضايا الشعب، فأنت وقتها تكون قد صرت جزءا من الوزبة وأصرت جزءا من الخرطوم وانتهى كل شيء. وأتعب بقوله هذا هو الفن، جابوا الحوار مؤخرا عن الحديث عن الحرب، لكن هم في واقع الأمر طلبوا أن تأتي لجنة 7/7 فورا ونلتقي ونبدأ عمل الحوار قبل الحديث عن وقف الحرب. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ترتيب الورقة لا يعني بالضرورة أن أمر وقف العدائيات والحديث عن الحرب سابق للحق حوار الوسط. يخيط الأمر هم يريدوننا بعد أسبوع أن نلتقي بعالية 7/7 وننتقل بعد ذلك إلى المؤتمر العام الخاص بالوصبة وانتهي الأمر. إتيان الحديث عن الحرب في الصفحة الأولى لا يعني بالضرورة أن الترتيب الزمني للأمور هكذا. الترتيب الزمني للأمور عند الوساطة وعند الحكومة الالتحاق بالحوار أولا ثم بعد ذلك الحديث عن وده شرط، هما الاثنين مربوطات ببعض. انت لو ما تبي طرف من الحوار ما حتلقى طرف في المفاوضات، لازم تدخل الحوار والمناط حوار الوصبة بعدين تتحدث عن وصف العدائيات، تتحدث عن القضايا السياسية حق البلد. ربط الغير منفصل هذا هو برضه سبب من أسباب ربط الناس. أنا حمد وقالوا لنا الجزء الأول من الاتفاق ما ترددنا وما غيرنا في الأمر كلمة كان مضينا فيه. يعني لو كان في اتفاق للمفاوضات ولإيقاف الحرب مفصل عن الاتفاق عن الحوار الوطني ما كان في مشكلة. كان وقعنا الجزء الخاص بإيقاف الحرب والمفاوضات ومضينا فيه. ولكن أصروا إصرارا شديدا على الرفض وكلمنا المصطفى أن أنت لماذا لا تصر بين الاثنين لأن الخلاف الجزء الخاص بالحوار فلماذا لا نتفق على الجزء الخاص بالمفاوضات قالوا لا نستطيع نحصل هذا كل من بعضه ولا بد أن تلتزموا به جميعا أو لا شيء.
وحول الحل الآن قال الدكتور جبريل أنه يتطلب أن يعود النظام والوساطة للصواب وتدعو لمؤتمر تحضيري جامع لكل القوى السياسية في أديس أبابا وقف الاتفاق الذي وقع عليه النظام نفسه ووقف مقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي. وأوضح أنه بذلك المؤتمر التحضيري يمكن أن نؤسس للحوار بطريقة صحيحة وبضمانات مقنعة ومخرجات قابلة للتنفيذ ونهيئ بذلك البيئة للحوار بعد ذلك نشارك في الحوار الوطني. وقال إذا أرادت الوساطة حوار حقيقي ومفاوضات حقيقية تدعو للمؤتمر التحضيري الملزم لكل الناس ولكل الأطراف بقرارات أفريقية واتفاقات موقعة عليها الحكومة نفسها. وأضاف نمشي للمؤتمر التحضيري الجامع ونتحرك من هناك نحو القضايا الأخرى ونهيئ بيئة الحوار والتفاوض ونوقف الحرب ونتفاوض في القضايا السياسية لنأتي بحقوق المواطن. لكن بوضعنا هذا والكلام لجبريل إذا رجعنا لخرطوم نجيب للمواطن شنو المشرد لخمسطاشر سنة. وأضاف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة لراديو دافنجا في هذا الخصوص
يعني يرجع النظام وترجع الوساطة إلى الصواب ويدعو لمؤتمر تحضيري جامع لكل القوى السياسية وفق الاتفاق النظام نفسه موقع عليه ووفق القرارات من السلم والأمن الإفريقي نعمل المؤتمر التحضيري نأسس للحوار بطريقة صحيحة بضمانات مقنعة لأن المخرجات قابلة للتنفيذ بعد ذلك نشارك في الحوار ونهيئ البيئة للحوار لأنه أيضا الناس في السجون الأصوات مكممة الجرائد مصادرة كل شيء أنت بتحاور شنو يعني تتحاور كيف وأنت مكمم لا نستطيع أن نتحاور من غير حريات لا نستطيع أن نتحاور والناس في السجون لا نستطيع أن نتحاور والحال مستمر. ولذلك من أرادة الوساطة الحوار حقيقي مفاوضات حقيقية يدعو للمؤتمر التحضيري الملزم لكل الناس لكل الأطراف بقرارات إفريقية لاتفاقات موقع على الحكومة نفسه نمشي للمؤتمر التحضيري الجامع ونتحرك من هناك نحو كل القضايا الأخرى نهيئ البيئة للحوار ونهيئ البيئة للتفاوض ونوقف الحرب ونتفاوض في القضايا السياسية عشان نأتي بحق المواطن لكن نحن بوضع العدالة ورجعنا نجيب للمواطن شنو المشرد الآن 15 سنة.
ومن جانبه وصف الأمين العام للحركة الشعبية ياسر أرمان ما قامت به الوساطة الأفريقية بالأمر الغريب والغير محترم بتوقيعها على خارطة الطريق مع طرف واحد النظام الحاكم دون الطرف الآخر المعارضة. وأضاف أرمان قائلا نحن لم نوقع ولم نلتقي بالطرف الحكومي لأن الطرف الحكومي غير جاد. فالسيد إبراهيم محمود نفسه يلتقي بالسيد الصادق المهدي في القاهرة ويدعوه للحوار ثم يلتقي بنا نحن في الحركة الشعبية في المفاوضات ويدعوننا للحوار. وأمين حسن عمر يدعو حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان للحوار وفي الوقت الذي يرفضون فيه الحوار معنا كمجموعة. وقال أرمان إن المقترح الذي قدمته الوساطة الأفريقية هو عبارة عن خطة حكومية لإلحاق أربع قوى بالحوار الحالي الذي تديره الحكومة في مراحله الأخيرة وهو كمن يطلب منا أن نكون محللين وأن نبارك تزييف إرادة شعبنا وقهره واستمرار الدكتاتورية ضد شعبنا وأن نبارك التمييز والعنصرية التي مورست طوال سنوات ضد قطاعات واسعة من شعبنا وأن نبارك قهر النساء والطلاب والصحافة الحرة. وكشف أرمان أن تقدم أحرزته المعارضة بتقديمها لورقة موحدة وتحاورها مع الوساطة الأفريقية كمجموعة واحدة وتمسكها بمطالب الشعب السوداني في التغيير. وأكد الأمين العام للحركة الشعبية رفضهم أن يتم إلحاقهم بالحوار الذي تديره الحكومة وقال إن الشعب السوداني يريد التغيير وسنحقق التغيير الذي يريده ولن نذهب إلى أي عملية لن تؤدي إلى التغيير. قال مصدر دبلوماسي أمريكي إن أطرافا دولية بينها الولايات المتحدة بدأت مساعي لإلحاق حركات المعارضة المسلحة في السودان بخارطة الطريق التي وقعتها حكومة الخرطوم والآلية الأفريقية يوم الاثنين الماضي. وأضاف المصدر الأمريكي بحسب وكالة الأناضول إن مبعوث الرئيس الأمريكي لكل من السودان وجنوب السودان دونالد فوس بدأ لقاءات مكثفة مع قادة دول الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد حول خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها من الحكومة السودانية والوساطة الأفريقية، وامتنعت المعارضة عن التوقيع عليها. وأشار إلى أن مبعوث الرئيس الأمريكي التقى برئيس الوزراء هالي مريم وتباحث معه حول خارطة الطريق التي تقدمت بها الأهالي الأفريقية رفيعة المستوى. وأوضح أن إيجاد ودول الترويكا والولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا توصلوا إلى تفاهم على أهمية إنهاء الحرب في السودان، وتوقع المصدر ممارسة ضغوط على الحركات المسلحة للتوقيع على الخارطة. دخل العاملون بمستشفى جريضة الملكي بولاية جنوب دارفور في إضراب عام عن العمل من يوم الثلاثاء، ونفذ وقفة احتجاجية أمس الأربعاء عقبتها مسيرة احتجاجية حاشدة التي سلموا خلالها مذكرة إلى كل من معتمد المحلية والشرطة والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن على خلفية اعتداء أحد أفراد الاستخبارات العسكرية بالضرب على طبيب داخل المستشفى يوم الثلاثاء، واعتقال الشرطة للموظف محمد آدم عباس الموظف في مستشفى جريضة. وقالت مواطنة لراديو دبنجا من جريضة يوم الأربعاء إنه أحد أفراد الاستخبارات العسكرية أراد إنه يدخل الساعة 10 من صباح يوم الثلاثاء لمقابلة الطبيب، وعندما طلبت الموظفة منه انتظار دوره قام ضربها بالكف، وبعدها تدخل الطبيب الذي طلب منه التقيد بالنظام فقام العسكري بضرب الطبيب بالكف أيضا. وعندها أعلن الطبيب وجميع العاملين بالمستشفى الإضراب عن العمل، وتضامن معهم طبيب وموظفي مستشفى التأمين الصحي. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا من جريضة:
تم تحديد الدكتور طلع محمد مستشفى جريضة جهاز الاستخبارات والدنوبة جاء مستشفى وخشى من السكرتارية خش ظهور خير نظامي، وبعدها السكرتارية عاودية نمر للدكتور في النزول بغى ظهور بدون إذن. طوالي قام ضرب السكرتيرة وهجم ضرب الدكتور برضو، ودخل المرضى والموردين هناك، وبعدها الدكتور صدر قرار عمل إجراء ووقف العمل من 10 صباحا يوم الثلاثاء وحتى الآن. وبعد عمل مذكرتهم الدكتور عمر بانكو دكتور بتاع التأمين ودكتور عبد الله محمد، ومذكرتهم طبعا ساعدين شو الله دخول للجيش والاستخبارات والأمني. وبعدها الدكتور طبعا أصبع عمل إجراء ودار عمل كل طرف لأنه محتاج للأمني يوفر له الأمني. أنا محتاجين من الرامد ومن أي اتجاهات كده يوفروا الأمن للدكتور ده يشتغل. الدكتور صدر قرار ويعمل هاقلوا طرفه من جريد وعنين المرضى هنموتوا من الدوام من القدوة هنموتوا.
وفي صبيحة يوم الثلاثاء نفذ العاملين بالمستشفى والموظفين وقف احتجاجية أمام المستشفى الملكي، وبعدها سيروا مسيرة انضم إليها العشرات من المواطنين حيث سلموا مذكرة إلى كل من معتمد المحلية والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والشرطة، وطالبوا فيها بمنع علاج العسكريين بالمستشفى الملكي وإلزامهم بالعلاج بالمستشفى العسكري. وأوضحت المواطنة وإنه أثناء تسليم المذكرة للشرطة أخرج محمد آدم عباس موظف الإحصاء بالمستشفى هاتفه، فقامت الشرطة باعتقاله بحجة إنه داير يرسل صور إلى راديو دبنجا. وأضافت المواطنة لراديو دبنجا من جريضة:
اليوم عمل الوقفة احتجاجية الموظفين المستشفى، طبعا خرج معهم آلاف من الناس الطلاب والمواطنين، عدد كبير آلاف من الناس عمل احتجاجية في مستشفى جريضة ورفعهم الياقات، وبعدها فيها مذكرتهم مشوا للأمن والاستخبارات ومشوا لمؤتمر، مشوا من سوق الكبير لعوجة ومشوا دارين يسلموا مذكرتهم لنا دينامك. غدت في الشرطة عندما أنا محمد عارف عباس موظف في مستشفى ماسك إحسان، ومشى للشرطة تطلع موبايله داير بيتصل، هم قالوا له أنت داير تصور ترسل اللي ده بانك حوالي تقول ما قف خطوة. في آلاف من المواطنين المرضانين يحسن يوميا 15 طفل 20 طفل بيجيبوها المرضانين في المستشفى، والمرضى كتار ناس في المستشفى محتاجين، حس المريض ده من عمر إدراك زي ده وهو عيال رايبل وما يلقى الضوء يمكن يأدى للوفاة.
قضى حريق هائل شب يوم الثلاثاء بمدينة أبو كارينكا بشرق دارفور على عشرات المنازل والمحلات التجارية، وأحدث خسائر مادية فادحة. وقال الأزرق حسن حميدة رئيس الهيئة الشبابية لأبناء عديلة وأبو كارينكا وكليكي لأبو سلامة لراديو دبنجا إن الحريق قضى على حوالي 30 منزلا بكامل محتوياته وأربع محلات تجارية. وأحدثت خسائر فادحة وسط ممتلكات المواطنين تقدر بآلاف الجنيهات، مشيرا إلى أن شدة الرياح ساعدت على انتشار الحريق، وأناشد الشاهد السلطات والمنظمات الإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين الذين قال إنهم بيعيشوا في العراء بلا مأوى وغذاء. وأضاف الأزرق حسن حميدة رئيس الهيئة الشبابية لأبناء عديلة وبوكارينكا وكليكي لأبو سلامة لراديو دبنجا:
بالأمس شب حريق في مدينة بوكارينكا حيث قضى على أكثر من 3 مجمعات سكنية هي بلوك 10، تقدر عدد المنازل بأكثر من 30 منزل، حيث كانت الخسارة فادحة بالإضافة لمخازن فول المكشور. تقدر الخسارة الأولية بأكثر من 6 مليار جنيه سوداني. نناشد إدارة الدفاع المدني الاتحادية وكل المسؤولين بالاهتمام بمعالجة هذه الحرائق التي كالعادة تنشط في شهر مارس أبريل. قبلها بأسبوع كان في مدينة عديلة ووحدة جادة السيد حيث كانت الخسائر فادحة أيضا. نناشد عبركم كل المسؤولين الاهتمام بمعالجة جذرية لهذه الحرائق. أما حريقة بوكارينكا حيث حتى الآن يعني مجهول المصدر، عبركم كذلك نناشد كل المواطنين بالحيطة والحذر ومتابعة مصادر الاشتعال بدقة.
قتل النازح محمد أبو محمد رميا برصاص مجهولين بمنطقة روينة وحدة جوخانة الإدارية بمحلية قريضة بولاية جنوب دارفور. وقالت نازحة لراديو دبنجا إن محمد أبو محمد النازح بمعسكر فريكا بقريضة خرج يوم الاثنين بالكارو عشان يجيب الحطب بمنطقة روينة بوحدة جوخانة ولم يعد، وفي يوم الثلاثاء خرجوا مجموعة من النازحين للبحث عنه فوجد مقتول رميا بالرصاص في منطقة روينة ولم يعثروا على الكارو، وبينت بأن جثمان تم إحضاره إلى قريضة وتم دفنه بها يوم الثلاثاء. وأضافت النازحة لراديو دبنجا من قريضة:
نازي محمد أبو محمد في معسكر قريضة في معسكر فوريكا طلع على منطقة بقولنا روينة جوغانا وهدى إدارية وحماره حمار مشد كارو ومشى داري في اللوحة. وبعد ذلك من يوم الاثنين ناس فقدوا عن الثلاثة مشوا فطش اللي جوزه اللي هو ميت، فطش بالبوادي والغيران كده اللي هو ميت، مضروب رصاص ورفوه جابوه وشو جثمان في جوغانا تقول في روينة قرب جوغانا مسافر 20 كيلومتر.
وفي شمال دارفور اختطفت ميليشيات حكومية مساء الثلاثاء بص سفري على طريق الفاشر طويلة ونحبت أموال وممتلكات الركاب. وقال العمدة مختار بوش لراديو دبنجا أن عناصر من الميليشيات الحكومية بتستقل عربية لاند كروزر عليها دوشكا هاجموا في الساعة 5 من مساء الثلاثاء بص سفري بيحمل 45 راكب كان في طريقه من الفاشر إلى طويلة، ويقتاد البص تحت تحديد السلاح في اتجاه كبكابية، وقاموا بإنذار الركاب في منطقة عد النبق على بعد 30 كيلومتر من كبكابية ونهبوا ما بحوزة من أموال وممتلكات وموبايلات وبضائع تقدر قيمتها بأكثر من 1 مليون جنيه سوداني. وأضاف العمدة مختار بوش لراديو دبنجا من طويلة:
في بعض عنده 45 نفر جاي من فاهر اللقب بسموه جزلي آدم زين إبراهيم، جان جاي عنده العربية دوشكا وقف العربية عشان قروج مليار شال 45 تلفون وصعب العربية وده لكبكابية الدلنمك ده من كبكابية 30 كيلو وده هناك وشاله حاجاته العربية ده ضربه عطلوه مكانا وشاله حاجاته وركاب ده حلوه هناك اللي سوا كان راكوم جيش وبوليس باعته لقوا العربية واقف ساقط عطلوه مكانا وهي حاجة العربية داخله في كبكابية.
منعت السلطات الأمنية القيادي بقوى نداء السودان وعضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف من السفر خارج البلاد ومصادرة جواز سفره، وكان يوسف في طريقه إلى القاهرة ومنها إلى العاصمة السويسرية جنيف للمشاركة في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الخاصة بالتقرير الدوري الشامل. وقال يوسف أنه تم إرجاعه من المطار مساء الأربعاء ومصادرة جواز سفره. الجدير بالذكر أنه مهندس صديق سبق وأن تم منعه من السفر من قبل إلى باريس للمشاركة في اجتماعات المعارضة نهاية العام الماضي. وصلت 170 أسرة جديدة فارة من القصف الجوي والعمليات العسكرية من قرى جبل مرة إلى مدينة طويلة بالشمال دارفور هذا الأسبوع. وقال ناشط لراديو دبنجا من طويلة إن 170 أسرة حاربة من جبل مرة وصلت إلى طويلة من يوم السبت وحتى الثلاثاء، وأوضح إن هذه الأسر وصلت في أوضاع إنسانية صعبة حيث تم استضافتهم بمعسكر النازحين الجدد. وأوضح الناشط بأن هناك 9000 من النازحين الجدد لم يتلقوا حتى الآن القيم والمشمعات وما زالوا في العراء،
وأضاف الناشط لراديو دبنجا من طويلة
170 دكان وصلوا من يوم 13 لغاية يوم 22 اليوم لسه ما تم حظره وأنا خطوه في موقف تبناسين الجولة ديرو ناس طبعا جايين من مرافق ترقول وكانوا من 8 ملاس طبعا هناك يعني بشيات ما خلا جاءت تتعليلهم يعني اتبال هناك عندهم كل شيء منهم منه أنه نفجر ذلك يسجلهم من نظر الرجال عبد الكاري يسجلوا بلا مستوى الآن يعني عددهم مثلا 39 ألف كذا ألف ده طبعا يعني ما لي جواب ما أظن 170 ده تم لسه ما تم حظره ولا نزم عليه.
ومن جهة أخرى رفض نازحو معسكر شداد بشنقل طوباي بشمال دارفور الدراسة التي أجرته برنامج الغذاء العالمي العام الماضي والتي تم بموجبه تصنيف النازحين إلى 3 فئات وطالبوا بإعادة النظر في الدراسة. وكشف منسق معسكرات شداد لراديو دبنجا إن نتائج الدراسة أظهرت عدد المستحقين للغذاء 763 أسرة والمستحقين كل 6 أشهر 2121 أسرة والغير مستحقين 1124 أسرة إلى جانب 1000 أسرة لم تجري الدراسة لها. وقال المنسق إن مشايخ وأمة معسكر شداد كلموا أمس الأربعاء في اجتماع لهم مع وفد برنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمن الإنساني بصحبة أفراد من جهاز الأمن كلموا الوفد رفض القاطع لنتائج الدراسة مطالبين بإعادة النظر في الدراسة لكن الوفد أكد ليهم بأن الدراسة نهائية لا رجعة فيها. وأضاف المنسق لراديو دبنجا من معسكر شداد
الدراسة اللي كان عملوها في رمضان النتيجة حقه هسي حاليا طلع أنه في ناس خلاص ديل بسموهم قال الخارج ديل ناس تاني ما بيستحقوا أن يصرفوا نهائي 1124 دكري في ناس قال بسموهم موسمي الموسمي ديل قال يصرفوا بعد 6 شهور ديل 2121 كري في ناس بسموهم مستمرين ديل يصرفوا طوالي لكن الصرف بكون بسيط بيصرفوا 35% بس ديل 763 كرت في ناس ما تم دراستهم وما معروفين هل يصرفوا ولا ما يصرفوا ديل 1000 كرت جونا ناس منظمة WFP وناس مفوضية معهم جهاز أمني ومعهم استخبارات الليلة ده عنينا وجينا اجتمعنا معهم وقلنا لهم إنه الدراسة ده ما حقيقية قال لنا الدراسة ده حقيقية وخلاص عنينا ده عملنا وانت انتوا باري كده أرجو عملوا معالجة عزوركم الدارين تدوها الدول ما دارين تدوها كمان ما تدوها.
نفذ تحالف مزارعي الجزيرة والمناكل يوم الثلاثاء وقفة احتجاجية بالتزامن مع زيارة نائب رئيس الجمهورية حسب عبد الرحمن إلى مشروع الجزيرة. وكشف عاصم كنون القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة والمناكل في حديث لراديو دبنجا أن مطالبة المزارعين خلال الوقفة الاحتجاجية عبر الشعارات المرفوعة والبيانات المكتوبة والهتافات أمام مقر الاحتفال بقرية العقدة بالجزيرة بإلقاء قانون مشروع الجزيرة للعام 2005 بتعديلاته وطلب الحكومة بعدم التدخل في اتحاد المزارعين وإعادة الهندسة الزراعية وسكة حديد المشروع والمحالج واسترداد المسروقات وإيقاف الفساد في مشروع الجزيرة. وأضاف عاصم كنون القيادي في تحالف مشروع الجزيرة والمناقل لراديو دبنجا
نحن في تحالف معانا مجموعة من أبناء تحالف شباب وطلاب قررنا أنه نحن نوصل رسالتنا ورسالة المزارعين ورسالة التحالف لرئاسة الجمهورية وتمثل في حسبه مشينا في مقر الاحتفال في غرية العقدة بالجزيرة تمثل في شنو الرسالة دي جهزنا نحن شعاراتنا جهزنا المطلوبات مننا اللي هي سواء كان تجهيز كتابة على الأقمشة أو في بيانات أو بالصوت الرسالة أول غرضة كان دايرين نوصله ليهم أول شيء ما تجزروا لينا قوانين لخبطت وخربت الزراعة وما شاورتوا فيها المزارع قوانين 2005 عدلت 2014 جبت قانون المنتجين 2011 عدلت 2014 فرضتوا على الناس اثنين طالبنا بأنك انت يا رئيس الجمهورية ما عندك حق تتدخل في اتحاد المزارعين الجسم ده مبني من زمن الاستعمار حليته بدون اي وجهة حق دستورية ولا قانونية ولا حقكم ولا شغلت حدكم ولا بعمركم اول اذا جاد على الزراعة ادي المزارعين حقهم في كون اتحادهم بالرؤية الدائرية لو جادي على المشروع اول حاجة ترفع نفيات المزارعين بأنك جادي في تسترد الحياة اللي اتسرقت توقف الفساد الشغال.
وحول تبرع مجموعة من المزارعين ب25 جنيه لكل فدان لولاية الجزيرة أعلن عاصم كنون القيادي في تحالف مشروع الجزيرة والمناقل لراديو دبنجا رفض للتبرع مبينا أن المجموعة غير مفوضة ولا تمثل المزارعين وحملها المسؤولية في تدمير المشروع واتهمها بالاستفادة من الحكومة وإنها لا تحمل صفة تقدم بها التبرع. وكشف عن اتجاه مزارعي الجزيرة لمقاضاة حكومة الولاية لاستقطاع 25 جنيه لصالح الولاية منتقدا عدم اهتمام حكومة الولاية بالمشروع وأوضح أن نسبة الرسوم والضرائب المفروضة على الفدان تبلغ 200 جنيه واستبشر عاصم كنون القيادي في تحالف مشروع الجزيرة المناقل بنجاح زراعة القمح خلال العام الجاري، وعزى نجاح القمح للظروف الطبيعية الملائمة وهمة المزارعين ممتدحا الري خلال هذا العام، ووصفه بالأفضل من نوعه خلال الأعوام الماضية. وقال عاصم كنون القيادي في تحالف الجزيرة والمناقل لراديو دبنجا:
مجموعة من المستفيدين من المؤتمر الوطني بالواضح، مجموعة من الناس الدارين مقابل تبرعهم باسم المزارعين ده، الحكومة تدي ونفتح لهم خطوط أخرى لا يمثلوا المزارعين ولا يمثلوا السواد. العكس، هن ذاتهم الناس المشوا أعلنوا تبرع باسم المزارعين، هن ذاتهم من الناس تدمروا المشروع، لا يعرفوا المزارعين، لا تهمهم غيره، ما عارفين الإنتاج كم، ما عارفين التكاليف كم، ما عارفين عليه كم، من فوضهم. يعني أيا كان عددهم 20, 30, 100 نفر, 200 نفر، من مجموع قريب 140,000 مزارع، لو افترضهم 1000 من قال لهم مشوا؟ الاتحاد محلول، هو لا يمثل الاتحاد ولا يمثل المزارعين بهذه الصفة. نحن نفسي في التحالف قرارنا أنه نحن غاضي حكومة الولاية اللي استطاع 25 من كله في الداني، الانتاج مبشر رغم التكاليف الغالية ورغم كل الانتاج الأرض ما قصرت. نعم، العوامل الطبيعية ساعدت، تجربة العام ده أثبت أن الجزيرة أرضى بخير، ما في دعم في ده زيادة، ما في أصلا دعم، العكس نحن بنثبت أن الحكومة رضحانة في مغيمة الانتاج بالجابة. الحصاد ده نحن عارضين الاثنين، ليه؟ الظروف الطبيعية تحت البرد، وليه نشاط وهمة المزارع. الري لحد ما هذا العام جاي مقارنة بالسنوات الفاتت.
ارتفعت خسائر الحريق الذي نشب في منطقة الباقير بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل إلى 4000 نخلة مسمرة بالتمور والموالح، وخمسة سواقي تضررت بالإضافة لأسقف أساسات بعض المنازل. وزار يوم الثلاثاء وفد من مجلس تشريع محلية أبو حمد والأجهزة الشرطية للتحقيق في الحادث. شكى مواطنو منطقة حجر العسل بولاية نهر النيل من انعدام الرغيف وأغاز الطبخ وارتفاع أسعاره، وقال مواطن لراديو دبنجا إنه سعر الرغيفتين بثلاثة جنيهات وسعر أنبوبة الغاز بمبلغ 120 جنيه وغير موجود. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من حجر العسل من ولاية نهر النيل في هذا الخصوص:
في أزمة في الأفرام، إيش معنى في الأفرام؟ دقيت تلفون لواحد بعيد تمثيله بالعربية ساعة والتزم لي بالعيش، لما مشيت لقيت العسكري واقف خدتاله عيش كدي، قال له لا العيش للمواطنين، أنا ضيوفي العازم اللي قلت لك جيت عستلهم بعد ذاك كسر عادية. يعني أزمة حادة بتاعت عيش ناس جيعانين يا أخي، أزمة بتاعت غاز العنبوبة تحت الغاز ب120 جنيه وبرضه من كفرة. أنا شي داير أقول إنه كلامنا توصلوا إيه الناس الوفيين يا أخواننا شعب السودان الفضل. قبل زمن أنا برضو جيت من حلايب، عندي إخواني هناك في حلايب والشلتين، دي بلد كلها من قطعة متحولة للمصريين. يا أخي حكومة جننتنا يا أخي، غرب السودان من هار الجنوب قسمه، حلايب والشلتين رجعت لإخواننا المصريين، الكلام ده توصلوه يا أخوان.
وفي ولاية سنار اشتكى مواطنو محلية الدندر من تفشي وانتشار أمراض الكلازار والملاريا والتايفود، بالإضافة إلى تدهور الخدمات الصحية والعلاجية وارتفاع أسعار الدواء. كما أبدأ من مواطنو الدندر تذمرهم من تماطل السلطات وعدم جديتها في اكتمال طريق الدندر سنار الحيوي الذي بدأ العمل فيه منذ أكثر من 8 سنوات ولم تكتمل حتى الآن. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من الدندر:
يعني في فترة السنتين دي يمكن نسب بتاع الكلازار بنسب عالي جدا في مناطق العزازة ومناطق البقرة، وهنا في الدندر ذاته في المحلية ذاته هنا برضو في تايفويت وملاريات تقيلة جدا. تمشي التأمين في بعض العلاجات الخفيفة خفيفة دي في التأمين موجودة، يعني ناس بنادول ناس كوركين بتاع ملاريا حاجات زي دي موجوده، لكن العلاجات الغاليه دي في التعميم ما في، لا تمشي تاخذها من السوق. وفي السوق ذاته الاسعار متضاربه، يعني كل صيدليات القاوي بيبيع على كيف. المشاكل اللي عندنا هو الطريق اللي حسي حاليا اللي قلت لك ما بيسين والدينير ده، الطريق ده من بدايه فتره احمد عباس، يعني احمد عباس حكم هنا في الولايه يمكن قرابه 8 سنة و9 سنة. في ال8 سنة و9 سنة دي يمكن الطريق ده جن اكثر من شركتين ولا 3 شركات، كل شركه تجي تشتغل فتره بتاع 3 شهور 4 شهور، اذا بيها احنا تفاجئ بانه شو سحب عاليات ومش يعني متزال، يقول لك يا اخي ما في عارف قروض جات وما في شنو ما عارف وكلام بالشكل ده. والله اكماله انا اثروا علينا، اول حاجه بيستفيد منه المواطن بالصراحه الى الموارد التجاريه من سمسم لعيش للبلد، طبعا مربوطه برضه فيها انتاج بتاع خضروات ثقيل جدا، يعني طماطم وبصل. والله احيانا المواطن يمكن في فترات يمكن خضار بوصا قد يعني ما بيلقى طريق عشان ما يوصله، بس ذات زمن الخريف.
اعتقلت الاجهزه الامنيه القس ايوب كوكو رئيس طائفه كنيسه المسيح بالبلاد، وكشفت منظمة الأمل في بيان لها أن اعتقال جناب القس أيوب من مكتبه برئاسة مجمع كنيسة المسيح السودانية بحي العرضة غرب استاد المريخ بأم درمان يوم الاثنين، وطالب البيان بإطلاق سراح القس فورا أو تقديمه لمحكمة عادلة، وحمل البيان السلطات سلامة القس أيوب. الخبر الأخير في النشرة، كشفت سعاد عبد الرازق وزيرة التربية والتعليم الاتحادي أن احتجاز طلاب أردنيين مارسوا حالات غش خلال قضوهم لامتحانات الشهادة السودانية، ومن جانبها أكدت صباح الرافعي الناطقة الإعلامية في وزارة الخارجية والشؤون المغتربين بالأردن اعتقال عدد من الطلبة الأردنيين لدى الأجهزة الأمنية السودانية، فيما ذكرت وكالة إرم نيوز لأنباء الأردنية اعتقال 6 من الطلبة الأردنيين بسبب خلافات مالية بينهم وسماسرة بتعامله في بيع أسئلة امتحانات الشهادة السودانية. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ملتقى جديد أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا مستمعي راديو دبنجا الكرام، نلفت انتباهكم بأن راديو دبنجا بتسمعوه على الموجات 41 زبزبة 7315 والموجة 19 زبزبة 15550 ده في الصباح، وفي المساء الموجة 13 بزبزبة 13800 والموجة 19 بزبزبة 15550. ولو عندكم أي استفسار أو أي سؤال ممكن تتصلوا علينا على الرقم 00 20 80 0 2 470 00 20 80 0 2 470.
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
صراحة مع كمال الصادق،
الكيزان دي المارجل منكم ولا اشطر منكم، وحقكم انتو عايشين بيه وعاملين بيه العمارات دي كلها، العمارات دي حقتكم انتو، حقت الشعب السوداني ما حقت الكيزان، البلد دي ما حقت الكيزان، البلد دي حقت الشعب السوداني.
كل الناس في دارفور
اول امبارح مر البشير يا اخي صلحها حميتيوا، وكل المجرمين الميليشيات الجنجويد من زمان اصلا صلاهم من جديد اسلحه حديثه وجابهم هنا في دارفور، في قرى ذات حرقهم ما حصل اليوم انه حركات قاب مشوا قريب عليه وزاد.
برنامج يناقش كل القضايا،
لا يسمح لي ضميري ان اقف ساكتة متسترة على ما رأيته وعلى كل هذه الاعتداءات على أهل دارفور اللي هم أهلي.
كل المشاكل،
طائرة أنتينوف قصف حوالي 9 قنبلة في قرية فولي بقى جنوب جولد، وقام دمر حوالي 25 منزل.
وبصراحة خالص،
البشير كفاو حكم 25 سنة لحد ركبه ذات بقت ما قادر يشيله، وبعد ده يركب على ظهر الشعب السوداني.
وبالدغري خالص،
تعالوا قبل ما يحصلكم الاقتحام السريع،
إما السلام إما كسح ومسح من السحب السريع.
أمسح أكسح قشه ما دي واحد.
كل الكلام برا.
إذا الهم عندهم الناس دايرين وخلوا يشيل الناس الرجال قاضي في خلا الناس الرجال بمدخوا الحديد بدفوه الموية. لكن أنا ما نقدر فينا كلنا مدخوا. أنا ما مساكن ساكن يجي يقاتلونا ليه سبب شنو؟ هم يمشي يقتلوا الرجال اللي عندهم بندقية ولا يجون علينا بس البيتين ده فينا ده. ليه بس يجوب لنا شواطين بتاع الدنيا كله يقتل إلا المواطن
بصراحة شديدة.
سحبت أربع نساء لجلب الحطب والقش وتعرضت إليهن الجنجويت واختصبوا البنات الاثنين.
برنامج في راديو دبنجا
الآن فينا لنا خط الوحيد اللي هو راديو بتاع دبنجا ده علينا قاعدين نوصل رسالتنا بوك.
بصراحة
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة عشان نتكلم معه حول ما جرى في أديس أبابا من يوم الجمعة لحد يوم الثلاثاء واللي انتهى بتوقيع الحكومة والوسيط الأفريقي سامبو أمبيكي على خارطة الطريق لإنهاء الحرب والحوار الوطني. والخريطة دي زي ما انتوا عارفين رفضت القوى المعارضة حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان من ناوي والحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الأمة التوقيع عليها. ففي الحلقة دي دايرين نعرف ليه رفضوا التوقيع على الورقة دي، مبرراتهم شنو وبديلهم شنو بعد ما هم رفضوا، وهل رفضهم ده كان صحيح وفي محله ولا الحكومة كانت كلامه صحيح، وهل أمبيكي في كلامه وخريطته دي صحيحة ولا الكلام شنو؟ للإجابة لهذه الأسئلة يسعدنا في راديو دبنجا إنه نلتقي بالدكتور جبريل. مرحبا بك دكتور جبريل وبصراحة في راديو دبنجا.
مرحبا الأخ عمر الصادق والمستمعين الكرام.
دكتور جبريل زي ما أشرنا إنه في أديس أبابا
نعم.
الحكومة وقعت على خارطة الطريق لإنهاء الحرب والحوار الوطني في السودان، وده كلام كويس زي ما بيشوفوه كثير من الناس، وإنتوا رفضتوا كقوة بتاع معارضة إنكم توقعوا، ليه؟
طيب شكرا جزيلا أختم كان ولراديو دبنجا. أولا الاسم جميل خارطة الطريق للسلام والحوار، والكل ما يسمع بهذا الاسم يقول أن هذه بركات نزلت من السماء وحب الناس يأخذوا بها من غير تردد. حقيقة الأمر كان بمجنن يعني أنه نصل إلى اتفاق، فرغمنا اللقاء نفسه لم يكن لقاء بالتفاوض، إنما دعينا للقاء سمي بالمشاورات الاستراتيجية، ودعي لهذا اللقاء أطراف محددة من المعارضة. ولمن ذهبنا وجدنا أن الكلام محاولة الاتفاق على المؤتمر التحضيري ومحاولة لإلحاق أطراف المعارضة الأربعة المذكورة حوار قصر الصداقة أكثر من أنه تفاوض حقيقي. وفعلا المطلع على خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها من قبل الوسيط وحالة سابان ومن قبل الحكومة السودانية في حريفا وقف الأدائيات ثم قال الإغاثة للمتضررين ثم الحديث عن وقف أقمار نهائي ومفاوضات سياسية، وهذه أمور ليست محل خلاف. ولكن المعارضة رفضت أمرين اثنين، رفضت اعتبار ما يجري في قاعة الصداقة حوارا وطنيا أو قوميا شاملا، لأن الكلام أنه مطلوب منا اعتراف لأن ما يجري في قاعة الصداقة هو الحوار الوطني، وبالتالي إن قبلنا بهذا لا نملك بعد ذلك أن نرفض أي شيء يصدر من هذا الحوار، ولا نملك أن نغير في هذا الأمر شيء، لأنهم يريدون أن نعترف بما يجري في قاعة الصداقة ونجتمع في آليات هذا الحوار ما يسمى بسبعة زائد سبعة، وهي جهة لا تملك أي سلطة في حقيقة الأمر. بعد ذلك نكون قد دخلنا في مدار حوار الوسطى ولا نستطيع أن نغير فيها شولة، ولذلك رفضنا أن نعترف بهذا الحوار، وقلنا على الحكومة والوساطة أن تلتزم اتفاق 4 سبتمبر القاضي بإقامة مؤتمر تحضير للحوار، والذي يقول هذا الاتفاق بصراحة شديدة أن الحوار لن يبدأ إلا بقيام هذا المؤتمر. ثم ذكرنا الوساطة بقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، القرار رقم 456 والقرار رقم 536، والقرارين يجعلان من إقامة المؤتمر التحضيري أمرا مزمنا، ويشترطان في أن يكون هذا المؤتمر مؤتمرا محضورا جامعا. كل ما حصل في حقيقة الأمر أخواننا تعجلوا لأنه يلحقون بهذا الحوار، بالفكرة أنه ما تم في القرطوم هو المطلوب، ولكن عشان تأخذ النكحة وشرعية هم بيشعروا بأنها ناقصة لابد أن يشقوا هذه المجموعات الأربعة بالحوار. فنحن رفضنا مبدأ الاعتراف بهذا الحوار باعتباره حوار قومي، وقلنا في حقيقة الأمر لا مانع لدينا أن تأتي الحكومة بآليتها للمؤتمر التحضيري ويعرضوا بضاعتهم هذه كمخرجات لهذا الحوار، وإن وجدنا في هذه البضاعة خيرا ابتعناه، ما عندنا مانع أنه نأخذ بما فيه الخير، لأنه هذا ظل المؤمن، يعني عندنا مانع لو وجدنا خير في مكان نأخذه، لكنهم ما رضوا بهذا وأصروا على أننا نعترف بهذا الحوار. بسبب السبب الآخر حاولوا يعزلوا بقية المعارضة أو ينكروا وجودهم تماما، يعني عزلوا من المعارضة 4 أفراد لا يمثلون الجبهة الثورية ولا يمثلون القوى نداء السودان ولا يمثلون نداء باريس. يعني اختاروا من الجبهة الثورية عدد من التنظيمات، اختاروا من نداء السودان تنظيم، وفي النهاية جاءوا بهذا الشكل، وهذا شكل مخل، يعني دعوة صريحة إلى شرح المعارضة. هذا قلنا يجب أن يكون الحوار والاتفاق والمؤتمر التحضيري تحديدا مع كل قوى المعارضة السودانية وتنظيمات المجتمع المدني من جانب والحكومة من الجانب الآخر، وهم رفضوا هذا.
طيب يا دكتور، بعد سردك الطويل للكلام ده وليه إنكم ورابطين الكلام ده بالحوار الوطني، لكن خريطة الطريق المعروضة ما بتبدأ بالكلام ده. خريطة الطريق المعروضة والإنتو رفضتوا توقع عليها بتبدأ أول حاجة بأنه وقف العدائيات، وبتبدأ بعد ما توصلوا الاتفاق بتاع وقف عدائيات تمشوا لوقف إطلاق نار شامل. بعد ما توصلوا لوقف بتاع إطلاق نار شامل الناس يصلوا بعد ذلك تصلوا وتعملوا تفاوضات سياسية، تصلوا لاتفاق فيما يتعلق بدارفور، فيما يتعلق بجبال النوبة والنيل الأزرق، حتى بعد ذلك بتجي الموضوع بتاع الحوار الوطني. فليه الموضوع ده بوقف الحرب؟ طيب بوقف الحرب ليه؟ ما له رافضين الكلام ده.
ما يقال ما يسمى بالدسم سم في الدسم. هم الآن تحدثوا عن وقف العدائيات، وليس من الطبيعي أنه بعد وقف العدائيات نحن ننتقل إلى وقف الإطلاق نار شامل، وهذا نفسه خطأ، لأنه بعد وقف العدائيات نحن نتفاوض في القضايا السياسية مع الخلاف وجزء المشكلة، ثم بعد الوصول إلى اتفاق سياسي يتم الاتفاق على وقف العدائيات. لكن ترتيب الورقة لا يعني بالضرورة أن أمر وقف العدائيات والحديث عن الحرب سابق للحاق حوار الوسط. شخص الأمر هم يريدوننا بعد أسبوع أن نلتقي بعالية 7-7 وننتقل بعد ذلك إلى المؤتمر العام الخاص في حوار الوسط وينتهي الأمر. وإذا دخلت في هذا المضمار لن تستطيع حتى ترجع للحديث عن المفاوضات وعن السلام عن التفاوض حول قضايا الشعب. انت خلاص صرت جزء من حوار الوسطى، صرت جزء من الخرطوم، انتهى كل شيء. ودرسا ممكن الترتيب جابوا الحوار مؤخرا عن الحديث عن الحرب، لكن في واقع الامر هم طلبوا منا ان نذهب ياتي لجنه 7-7 فورا كما قالوا فورا، ونلتقي بها ونبدا عمل الحوار قبل الحديث عن السلام.
لكن ما في الورقة، لكن ما مكتوب كده. هل في الورقة مكتوب كلام زي ده؟
لا، انت في الورقة ما قريت كويس. الورقة من حيث الترتيب ما بين شور كوتين، اللي هو انت تدخل السم في الدسم. الأول تتكلم عن مطالب كل الناس زي ما طلبنا نحن، ونحن المعلنين وقف العدائيات من 6 أشهر، ومن 6 أشهر ما تنتهي إلا في 15/4. نحن الطرف المعلن لوقف العدائيات، ونحن الجهة التي طلبت إيقاف الحرب. لكن هم المثل اللي وضعوها أنه لقوا المجتمع الدولي والمحيط الإقليمي والشعب السوداني كله يتحدث عن وقف الحرب، ولذلك لجوا إلى أن يكتب هذا في الأول. هذا لا يعني كيان الحديث عن الحرب في الصفحة الأولى لا يعني بالضرورة أن الترتيب أو الزمن للأمور هكذا. التفكير الزمني للأمور عند الوساطة وعند الحكومة الالتحاق بالحواري أولا ثم بعد ذلك الحديث عن وده شرط. يعني هما الاثنين مربوطات ببعض. انت لو ما في طرف من الحوار ما حتجد طرف في المفاوضات. تدخل الحوار والمناوف حوار الوصبة بعدين تتحدث عن وصف العدايات تتحدث عن القضايا السياسية حق البلد.
منو قال لك
الربط الغير منفصل هذا هو برضو سبب من أسباب رفض الناس. يعني احنا قالوا لنا الجدر أول من الاتفاق ما ترددنا وما غيرنا في الأمر كلمة كان مضينا فيه. يعني في وقت
لكن السؤال الممكن يكون مطروح هنا دكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة. السؤال المطروح الكلام ده قالوا لكم منو إنكم أنتوا تجوا بعد ما توقعوا الكلام ده بعد 7 يوم تجي أول حاجة تلاقوا لجنة 7+7+ الحكومة وبعد ذلك تمشي طوالي للخرطوم لحضور الجلسة النهائية أو الجلسة العمومية للحوار الوطني.
نحن
نرسل لك النسخة
الأولى والثانية.
لا أنا بتكلم بس للتوضيح يعني
والنتيجة الاتفاق النهائي أيضا وكله بيتحدث عن لقاء عاجل جدا لأنه النسخة الأولى من الاتفاق كانت تتحدث اللقاء عاجل ثم الانتقال للمؤتمر العام حق مؤتمرنا حق حوار الحزب وصفة لأنه ضغطنا نحن شطبوا حكاية الانتقال للمؤتمر الوصفة لكن مع ذلك تركوا عمر اللقاء العاجل مع 7+7 باعتبار انه ده بشعر عمل حوار الوفدة وده ده الامر العاجل بالنسبة له وربطه في الاتفاق بين الاثنين. يعني لو كان في اتفاق للمفاوضات ولإيقاف الحرب مفصلا عن الاتفاق عن الحوار الوطني ما كان في مشكلة كان وقعنا الجزء الخاص بإيقاف الحرب والمفاوضات ومضينا فيه في الامر ولكن اصروا اصرارا شديدا على الرفض وكلمنا الوفدة فأنا انت لماذا لا تصر بين الاثنين لان الخلاف الجزء الخاص بالحوار فلماذا لا نتفق على الجزء الخاص بالمفاوضات قالوا لا نستطيع نفسه هذا كل من بعضه ولا بد ان يلتزموا به جميعا او لا شيء.
لكن السؤال دكتور جبريل
نعم
مالكم مشيتوا دخلتوا في الحوار الوطني يعني مشكله شنو؟
ماذا نجني من الحوار الوطني بالشكل الموجود؟ يا اخي الكريم انت لو في زول اسس الحوار ده لآلياته ولمخرجاته لكل شيء وقال لك انت تعال حلل الحكايه دي موضوع داري ارس انا دخلي شنو في النزول امشي احلله القصه ما انا عندي مرسول انا الحوار اللي ما بيفضي الى تغيير حقيقي لطريقه اداره البلد احنا اللي سوينا في النيران من استغلال البلد لليوم انا ما كنت طرف فيه انا داير حوار يفضي الى تغيير حقيقي في البلد. الترتيب الموجود ده حوار خاص بالمؤتمر الوطني وملحقات المؤتمر الوطني وربما حلفاء المؤتمر الوطني نحن لسنا طرفا فيه ولن يؤدي بأي حال من الأحوال إلى تغيير الواقع الموجود والحوار الذي يؤدي إلى تغيير الواقع ده نحن لسنا طرف فيه. طيب شو الاقتراع ليه أصلا راضين بالوضع؟ نحن لأننا ما راضين بهذا الوضع شعبنا ما راضي بهذا الوضع عايزين الوضع ده يتغير طريقة الإدارة في البلد تتغير لكن الحوار المشي ده ما بيؤدي إلى تغيير بعيد إنتاج النظام ده وبديه شوية مسوح أو مساحيق تجميل وفي الواقع ممكن يكون أرضوها من الوضع الموجود وبشرعنا ونحن نرفضه تماما.
طيب الحل شنو الآن؟
يرجع النظام وترجع الوساطة إلى الصواب يدعو لمؤتمر تحضيري جامع لكل القوى السياسية وفق الاتفاق النظام نفسه موقع عليه ووفق القرارات من السلم والأمن الإفريقي نعمل المؤتمر التحضيري نأسس للحوار بطريقة صحيحة بضمانات مقنعة لأن المخرجات تامة للتنفيذ إذا المخرجات قابلة للتنفيذ بعد ذلك نشارك في الحوار وبعد ذلك نهيئ البيئة للحوار لأنه أيضا الناس يتجون الأصوات مكممة الجرائد مصادرة كل شيء أنت بتحاور شنو يعني تتحاور كيف وأنت مكمم لا نستطيع أن نتحاور من غير حريات لا نستطيع أن نتحاور والناس في السجون لا نستطيع أن نتحاور والحال مستمر ولذلك من أراد النظام أرادت الوساطة الحوار حقيقي مفاوضات حقيقية يدعو للمؤتمر التحضيري اللي ملزم لكل الناس لكل الأطراف بقرارات إفريقية وباتفاقات موقع على الحكومة نفسها نمشي للمؤتمر التحضيري الجامع ونتحرك من هناك نحو كل القضايا الأخرى نهيئ البيئة للحوار ونهيئ البيئة للتفاوض ونوقف الحرب ونتفاوض في القضايا السياسية عشان نأتي بحق المواطن لكن نحن بوضع العدالة ورجعنا الخرطوم نجيب للمواطن شنو المشرد الآن 15 سنة.
لكن المواطن المشرد له 15 سنة ده انتو حسي الحكومة بقول ذاته انتو ذاته ما بقى عندكم اي حاجة انتوا ذاتكم بقيتوا ما فيشين ذات وقواد ما عندكم بقيتوا ودارفور
تفاوض ما ولا جاي تلاقينا ما عرف تتكلم مره في ليبيا مره في الجنوب مره طار ومره نزل ويفرح في دول جاي يحتفلوا لانه ساعد واحد مننا مش عليهم ولا اثنين لزوم شنو طيب ما احنا ما موجودين ما عندنا جيب مصدقين راسه ولا شنو
هسه هم بقولوا دارفور خلاص بقت امنه وسلاء وتمام وحركات ذاته انتو وتاني في شنو؟
دبنجة ما قالت كذا لك، أنا دبنجة كل يوم يجيب لنا مصيبة في دارفور، ناس قتلوا، حتى الحكومة والجنجاويد قاعدين يتخاتلوا الآن في الزلاجين، الأمن اللي بيتكلم عنه دوين؟
أي ما حسي
نتاجه تصحبهم كل يوم، المرأة ما تستطيع تمشي تجيب حطب من كيلوين ولا ثلاثة، الرجل ما يستطيع يخرج، الآن دارفور بيحكموه الميليشيات والمجرمين والآن الحكومة طبعاً أتت بالأجانب المرتزقة الإرهابيين والآن دار السكينة في جواب مرة لا تودين مالحة مرة ومرلوط مرة وإيش متابعين الحاصل يعني
طيب.
بالمئات دارفور بتكلم عنها دارفور نعرف أن إحنا ولا دارفور ثاني هم بتكلم عنه دارفور أن إحنا نعرف إذا ما فيه أمن ولا فيه استقرار ولن يكون فيه أمن واستقرار بالطريقة التي تدربها الحكومة حكم
لكن هسا البشير الأسبوع الجاية ماشي للولايات الخمسة في دارفور وقال انه الامن بقى تمام وحيمشي لموضوع الاستفتاء لانه اتفاقيه الدوحه خلاص حسمت الموضوع والقصه انتهت.
اي طبعا لانه في النهايه لا نقول ان الرئيس في انفه طايره يطير من مكان لاخر ولا نقول حتى انه الولاء ما يستطيعوا يحشروا الناس الجوعه عشان يجوا الجلوس بتاع الفطور ولا حيحتشروا لهم ناس وحيمشي وحيصرف ويمشي لكن لا بيحقق استقرار لا بيحقق سلام لا بيشير الى انه في امن حقيقي ولا في سلام حقيقي الان عندي جيوش بعشرات الالاف في دارفور وفي اصلا في امن ما كان محتاج هذه الجيوش وفي امن ما كان شرد واكثر من 140 الف شخص خلال فقط شهرين لين نازل اخرجوا من ديارهم لو اصلا البلده امنه ما بعد ينتجوا في مواقع انتاجهم بعدين الحديث عن الاستفتاء ده لازم اهل دارفور ينتبهوا يا جماعه دي محاوله لانهاء الشخصيه الاعتباريه لكيان اسمه دارفور الان المسعى كله لتشتيت هذا الكيان لان شعروا بخطوطه عليهم في المركز شعروا بانه ده كم هائل من البشر من القدرات من العلم الان من التاريخ من الارث السياسي من الثقافه هم ما قدروا يصادموها ولذلك عايزين يثبتوها اهل دارفور الموجودين في الاقليم نفسه ربع سكان السودان باعترافهم هم والموجودين خارج الاقليم في باقي انحاء السودان اكثر من الموجودين في دارفور اكثر من نص سكان السودان اهل دارفور اصلا وده الشيء المخيف النظام تماما ولذلك ايدنتيتي طاقه شخصيه اسمها دارفور بالنسبه لهم لازم تنتهي يثبتوها بعدين يتكلم عن دار بحر العرب وعم يتكلم عن الولايات الوحاد يتكلم عن الولايه الغربيه بالجنوب هي كانه ينتهوا من اسم دارفور بالذات وما عايزين هذا هم
ناس دارفور عليهم يعملوا شنو؟
دارفور يقاوموا هذا الاستفتاء ما يقبلوه ما يصوتوا فيه الحكومه في النهايه محدده النتيجه سلفا فلتقل انها قسمت دارفور الى ولايات وناس دارفور شرعا وهذا كذبا وفي تزوير إرادة الشعب السوداني لما شيء أمر جديد بالنسبة للنظام القائم ولكننا بالنسبة لنا هذا أول حاجة هيطرح الموضوع من جديد في طاولة المفاوضات ولن نعترف بأي استقام على الإطلاق من الظروف التهجير والحرب الماشية ما نقبل بأنه في حد يدعي بأنه أخذ برأينا يقاطع تماما أهلنا النازحين واللاجئين وأهل دارفور عموما ما تزال يصور وخلي الحكومة تقول أنا يا زول لقيت ناس صوت وجبت النتيجة أوريدي كتبوا النتيجة وحسموا الأمر وانتهى بالنسبة لنا لن نعترف بهذه النتيجة ولا نعمل به وحظ أي زول من دارفور ما يعترف بنتيجة ما يسمى بالاستفتاء لأن الأمر محتوم ومعروف وما من صالح الإنسان دارفور أي حد من راحه ولا من صالح أهل السودان لعلمه بعدين هذا فرض للنظام اشتباك للحوار عشان يفرضوا نظام التفتيت حتى على باقي أقاليم السودان حكاية ما تنتهي عند دارفور فقط لأنه في الدولة الواحدة من الصعب على كيف تعمل بالنظامين نظام ولايات ونظام أقاليم حيقولوا لنا الناس الشمالية بعد ما تأخذ إقليم مثل الشمالية لازم يفتت إلى نهر النيل والشمالية ممكن يفتتوها إلى ثلاثة أربعة حيقولوا لنا الشرق ما في عودة لإقليم الشرق لازم يكونوا أربعة خمسة أقاليم لأنه ناس دارفور قبلوا بهذا وصوتوا عليه ونحن نقدر نغير الوضع وبالتالي بأقاليم السودان الأخرى لازم تحل حزور دارفور ده برضو وسيلة لتفتيت الأقاليم مش لتفتيت إقليم واحد ولذلك نحن لن نقبل به ولن نعترف به وكانه لم يكن، ونعيد الأمر إلى الطاولة مرة أخرى بإذن الله.
طيب دكتور جبريل إبراهيم محمد، كلمة أخيرة بتقول في نهاية هذا اللقاء بخصوص ما جرى في أديس أبابا لكل السودانيين الآن بعد ما رفضتوا التوقيع، شنو؟
أقول للشعب السوداني هذا النظام غير راغب في حلول سلمية، النظام لا يؤمن إلا بالحلول العسكرية الأمنية، والتجربة مضت. نحن صحيح بإقامة الحجة على هذا النظام رغم مناشدة أطراف كبيرة في المعارضة وفي الشعب أن نذهب إلى طاولة المفاوضات، ولكننا نذهب دائما نقيم على النظام الحجة ونعمل بنفس طريقة النظام نفسه، نقول للمجتمع الإقليمي والدولي نحن راغبون في السلام ولكن النظام لا يرغب في السلام. إذا حاولنا نغيب عن منابر المفاوضات تبقى الحجة علينا لا لنا، ولذلك نحن نذهب ولكننا لن نتنازل عن حقوق الشعب، ونعتقد أن الطريق الصحيح والأسرع لاسترداد الحقوق المسلوبة هو الانتفاضة على هذا النظام، الخروج عليه تماما بعصيان مدني لانتفاضة شعبية مدعومة لتغيير هذا النظام. هذا الحل الأسرع اللي بيحفظ ما تبقى من البلاد، لأن بلدنا مهدد في حقيقة الأمر بالتفكير. الناس اللي تربوا في معسكرات النزوح والأطفال ما عرف السودان القديم بالتعليم المشترك الوطني، الآن الوضع الموجود ده الناس متربين بالجوع والعري والإهانة، ما هنضمن في المستقبل أنه بيحرصوا على وحدة السودان. الحل الوحيد في أننا نتعجل لتحقيق الثلاث استقرار في السودان وتحقيق الديمقراطية في السودان وتحقيق المساواة في المواطنة في السودان، وده ما بيكفي وجود هذا النظام بأي حل من الأحوال. عشان كنا احنا نناشر الشعب لأن المسؤولية ما مسؤولية من الحركة الوطنية السودانية ولا كفر ثورية لحالة ولا مسؤولية لأي أزمة من الأحزاب لحالة، ولكن لابد مجتمع المعارضة ترص خروفها وتروح كلماتها مع الشعب وينتفض ضد هذا النظام ويغيروا هذا النظام عشان يرتاح منه الشعب ويرتاح من البلد، ما خلاف خيار غير حالات التقديم.
شكرا للدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة على مشاركتك معنا وبصراحة في راديو دبنجة. شكرا لك دكتور.
شكرا شكرا كمال، بارك الله فيكم، وشكرا لكل العاملين في راديو دبنجة وللمستمع الكريم.
بصراحة